يسر إخوانكم في دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، طبعا تكلمنا بالسابق في بداية الكتاب واسمه زغل الدعوة للدعاة. طبعا قرأنا المقدمة والتمهيد، ذكرنا أن أسباب الخلاف قد حصروه، يعني قد حصره أهل العلم كالإمام الشاطبي على علامة ابن عثيمين في ثلاثة أمور، وهي ضعف الدين وضعف العلم وضعف العقل. طبعا سنتكلم عن كل منها بتفصيل. فقال الفصل الأول: ضعف الدين ورقته عند الداعية يسبب زغلا كثيرا في الدعوة. ما كان الزغل؟ الغش. فالزغل هو ايش؟ الغش. فنبدأ بإذنه تعالى بالفصل الأول. قال: ضعف الدين ورقته عند الداعية يسبب زغلا كثيرا في الدعوة. وقال: أذكر منه ما يلي، يعني من ضعف التدين عند الداعية. قال: أولا ضعف الإخلاص. ضعف الإخلاص، فالإخلاص مركب الخلاص، الإخلاص مركب الخلاص، وهو الركن الركين والأساس المتين لكل عمل، فإذا تخلله خلل أو دخن فإن العمل يعتريه من الخلل والدخن بقدر ما يعتري النية. فللإخلاص مكانة عالية في الدين ومنزلته عظيمة في الإسلام. فالإخلاص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الإخلاص هو حقيقة الإسلام. الإخلاص هو حقيقة الإسلام. وقال، ذكر الشيخ حفظه الله، قال: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبنى أركانه. طبعا لم أجد هذا البيت بهذا اللفظ، وهو للشاعر واسمه الأفوه الأودي. الأفوه الأودي طبعا هو من شعراء اليمن، شاعر حضرمي قديم، لكن هو جاهلي كان. البيت كان بهذا اللفظ، قال: والبيت لا يبتنى إلا له عمد. اكتبوه بهذا اللفظ: والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، يعني أي عمل يجب أن يكون له إيش؟ ركاز، أعمدة، والنية هي عمادها. لأن معلوم أن النية هي التي تحول أو تغير العادة إلى عبادة، وتحول أيضا العبادة من نوع إلى عبادة أخرى. فالنية هي أساس العمل ومبدأه وباعثه وروحه. طبعا قال هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، هو من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الإمام الزاهد الورع الكبير سفيان الثوري رحمه الله تعالى، طبعا هذه كلها آثار في أهمية الإخلاص التي تضعف عند بعض الدعاة، بل الكثير ممن يدعو إلى الله تعالى أو يطلب العلم. قال الثوري رحمه الله، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وجاءت أيضا بلفظ، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي. وأيضا وردت بلفظ آخر، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تقلب علي. فالنية دائما إيش؟ الإنسان يجب دائما أن يجاهد نفسه كي يكون عمله خالصا لله تعالى. طبعا الآثار في ذلك كثيرة. فهذا الأثر عن من؟ سفيان الثوري وهو إمام كبير من أئمة السلف. قال هذا وهو سفيان الثوري وهو إمام الدنيا في زمانه، فما بالك بنا نحن، نسأل الله أن يرحم ضعفنا طبعا ويرزقنا الإخلاص. قال ولما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الصدق والإخلاص قال بهذا ارتفع القوم، أي بالصدق والإخلاص ارتفع القوم. ولما قال علي أو علي بن الفضيل بن عياض لأبيه، أي سأل علي أباه الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال يا أبتي ما أحلى كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا بني وتدري لما حلا، يعني لماذا كلامهم حلو جميل، وتدري لما حلا؟ قال لا يا أبتي، قال لأنهم أرادوا به الله تبارك وتعالى، أي تكلموا لله لم يتكلموا إيش لحظوظ في نفس في أنفسهم. وقال ابن النحاس رحمه الله تعالى قال من أخلص لله النية أثر كلامه في القلوب القاسية فلينها، وفي الألسن الذربة فقيدها، وفي أيدي السلطة فعقلها أو فعقلها. طيب ما المقصود بالألسن الذربة؟ ما معنى الذربة؟ الذربة هي البذيء، ذرب اللسان أي بذيء اللسان سليط اللسان. فابن النحاس رحمه الله يقول من أخلص لله النية أثر كلامه في القلوب، يعني القلوب القاسية، فلينها. تخيل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والإخلاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده، فحينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا لمن رزقه الله الإخلاص، من كان مخلصا لله تعالى في عمله ولو كان علمه قليل لن ينطق إلا بالحكمة. وصدق الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى حيث قال فإخلاص الداعي في دعوته لله تعالى أمر مهم بالنسبة لنجاحه فيها وثوابه عليها. يعني ترى كثير من الأئمة في زمن السلف مثلا كان هناك من هو أعلى منه، لكنهم إيش قد ارتفع ذكرهم حتى الآن. ما السبب؟ إخلاص، أمر بينهم وبين الله تعالى، فرفع الله تعالى ذكرهم بين الناس بالخير. وقال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال والغالب أن من دعا لنفسه، أعاذنا الله وإياكم من هذا القلب، أن الله لا يجعل في علمه بركة، وأن من أراد الحق جعل الله في علمه بركة، حتى لو كان يتكلم بكلام لا يتكلم به إلا أدنى طلبة العلم. فمثلا نجد أناسا عندهم حسن نية فيما نعلم وحسن قصد، يتكلمون بكلام لا يتكلم به أدنى طالب علم، ومع ذلك يكون له أثر بليغ، يعني مع علمهم القليل لكن لكلامهم أثر. لماذا؟ قال لأنهم يريدون الحق وبيان الحق. أحيانا قد تستمع لعالم كبير يشار إليه لا تتأثر، وإذا استمعت لكلام شخص آخر قد يكون قليل العلم لكن أيضا يتكلم بحق، فإيش أنت تتأثر فيه بكلام. السبب هو الإخلاص عند هذا الشخص، لأنه ما أراد إلا بيان الحق. وقال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى فيجب على الداعية أن يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا حمدهم، إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عز وجل، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فعليك أن تخلص لله عز وجل. هذا أهم الأخلاق وأعظم الصفات، أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة. طبعا الآثار في مسألة الإخلاص كثيرة، يعني من زمن السلف إلى زماننا هذا كلها تركز على وتبين أهمية الإخلاص في أي عمل. يعني منها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. وصدق النية فيما عند الله. أيضا كتب الفاروق عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري كتابا فقال فيه: من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس. عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا قال: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. مهما إيش خبيت من خبيئة لا بد أن تظهر. أيضا كتب سالم ابن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: اعلم أن عون الله للعبد على قدر النية. اعلم أن عون الله للعبد على قدر النية، فمن تمت نيته أي لله تم عون الله له، ومن نقصت أي نيته نقص بقدره. نقص إذا نقصت ها وشاب إخلاصه ونيته شيء إيش نقص بقدرها عون الله له. طبعا معروف الكرخي رحمه الله تعالى كان من الزهاد، قال: يا نفس أخلصي تتخلصي. والسلف في زمن السلف الصالح كانوا يتعلمون إيش النية للعمل، كما جاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. وابن المبارك رحمه الله قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. والحسن البصري رحمه الله تعالى قال: لا يزال العبد بخير ما إذا قال لله، وإذا عمل لله عز وجل. لا يزال العبد بخير ما إذا قال، يعني إذا تكلم قال لله، فكلامه لله، وإذا عمل لله عز وجل، فقوله وعمله كله لله تعالى. وأيضا ما جاء عن سهل بن عبد الله السري رحمه الله تعالى أنه قال: ليس على النفس شيء، عليك السلام رحمة الله، قال: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس فيها نصب. لأنه ليس لها فيه نصيب. أي ليس للنفس في الإخلاص نصيب. قال يوسف بن الحسين أيضا الرازي قال أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم اجتهد في إسقاط وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. يعني كلما عالج وحاول أن يعالج الإخلاص عنده إيش؟ يظهر مرة أخرى لكن بشكل مختلف. قال أعز شيء في الدنيا الإخلاص، صعب جدا. وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. أيضا ما جاء عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. فالنية هي الأساس وهي حقيقة الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا كما ذكرنا هذا الأثر في أكثر موضع، قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، هذا هو أحسن العمل. فإنه إذا كان خالصا أي خالصا لله ولم يكن صوابا أي لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإذا كان صوابا أي موافقا للسنة ولم يكن خالصا لله لم يقبل حتى يكون خالصا. والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة، فالعمل حتى يقبل لا بد أن يتوافر فيه هذان الشرطان، الإخلاص وأن يكون صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلف كانوا يخافون على أنفسهم الرياء وكلهم كانوا يحذر من ذلك. ومنه ما جاء عن شداد بن أوس رحمه الله أنه قال لما حضرته الوفاة، تخيل، قال إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء. فالشيخ ذكر من الأمور ومن الزغل، قال ضعف التدين عند الداعية، وأولها ضعف الإخلاص. يعني يدخل شيء من الرياء في قلب الداعي إلى الله تعالى، في قلب من إيش؟ أيضا يطلب العلم. ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا، ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا، لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم، يعني يحب أن يظهر أمام الناس بصورة العابد الزاهد، أن يشار إليه، أن يمدح على ما يقوم به من أعمال وطاعات. ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا، لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم. أيضا قال رحمه الله إذا عدم الإخلاص في الأعمال فهي تعب ضائع، فهي تعب ضائع. فإذا قد أشركت في عملك أحدا هو لن يقبل عند الله تعالى، فهذا إيش؟ تعب ضائع، فقد أنت تجهد نفسك. أيضا قال مالك بن دينار رحمه الله قال قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، يعني لا يتعب، وليعلم المرائي أن الذي يقصده يفوته، وهو التفات القلوب إليه، فإنه متى لم يخلص حرم محبة القلوب، ولم يلتفت إليه أحد، والمخلص محبوب، فلو علم المرائي أن قلوب الذين يرائيهم بيد من يعصيه لما فعل. يعني لما رأى. أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال النية للعمل كالروح للجسد، النية للعمل كالروح للجسد. وقال كما ذكرت في بداية كلامي: الإخلاص هو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره. الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان؟ قال: فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره، استسلم لله ولغيره فقد أشرك. وكل من الكبر والشرك هو ضد الإسلام، والإسلام ضد الشرك والكبر. وابن القيم، العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: المخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه. أيضا قال: العمل، قال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. يعني تخيل مسافر يحمل جرابا، بدل أن يحمل فيه الزاد يحمل فيه رمل، هل ينتفع به؟ لا ينتفع. أيضا قال رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والماء. قال: والضب والحب لا يجتمع. طبعا الآثار في الحظ على الإخلاص، إخلاص العمل لله تعالى، كثيرة. أيضا ما جاء عن العلامة السعدي رحمه الله قال: لا أنفع للعبد، أو لا أنفع للعبد من جعل الإخلاص والمتابعة نصب عينيه، طبعا في كل ما يقول ويفعل، حتى يكون الإخلاص له نعتا أي صفة، والمتابعة له وصفا، وتضمحل عن قلبه جميع المقاصد والأغراض المنافية للإخلاص. أيضا من ثمرات، قال رحمه الله: من ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعا باتا من قصد مراءة الناس وطلب محمدتهم والهرب من ذمهم والعمل لأجلهم والوقوف عند رضاهم وسخطهم والتقيد بإراداتهم ومرادهم، وهذا هو الحرية الصحيحة، أن لا يكون القلب متقيدا متعلقا بأحد من الخلق، أن يكون فقط قلبك متعلقا بالله تعالى. أذكر أخيرا ما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز أو عبد العزيز بن صالح آل الشيخ رضي الله، قال: العبد المؤمن إذا كان عمله على الصواب والإخلاص وإن كان قليلا فالله عز وجل يباركه وينميه للعبد، أما إذا كان كثيرا لكن يشوبه والعياذ بالله الرياء أو العجب أو التكبر، فإن العبد يؤتى من هذه الجهة، يعني ما أصاب قلبه من أمره. فمن كان قلبه خالصا لله عز وجل واطمأن بالله وكان فيه من محبة الله عز وجل وإجلاله والتعلق به والإقبال عليه أكبر وأكثر نصيب، فإنه ينتفع بالآيات أيما انتفع. ومن كان في قلبه شيء آخر ضعف انتفاعه بقلبه. فالمتقدمون قد بارك الله عز وجل لهم في أوقاتهم، ولا شك أن هذا له أسباب، وأظن أن أعظم تلك الأسباب ما هي؟ إخلاصهم لله عز وجل. يعني ترى أعمارهم كانت مباركة، أوقاتهم مباركة، كلامهم كان مباركا له أثر في القلوب. قال: أظن أن أعظم تلك الأسباب هو إخلاصهم لله عز وجل
وكثرة الرغب والدعاء إلى الله عز وجل للمباركة. طبعا نختم مسألة الإخلاص لله تعالى. في ذكر أن العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان أن له مجموعة من المؤلفات، منها نظم في أنساب العرب، قام بتأليف نظم في أنساب العرب سماه خالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان، خالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان. تخيل بعد أن انهى قام بدفنه بعد ذلك، يعني كبه باختصار، بعد أن تعب في تأليفه قد قام بدفنه بعد ذلك. سبب رأيكم ما السبب؟
شارب الرياض حد الغربيات أثناء أنه ما عملوا خالص الله سبحانه وتعالى.
نشوف صدق أهل العلماء الربانيين، قد ألفه قبل البلوغ ثم دفنه بعد ذلك، قال معللا هذا الصنيع بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران فقط. قد شابت نيته إيش؟ حب الظهور على أقرانه، يعني لم يكن خالصا لله، فكانوا يريدون أن تكون أعمالهم كلها لله تعالى. من يعمل الأعمال هذه؟ ما أحد من حالية منا يعني. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في قول العمل. أيضا ذكر الشيخ قال سئل العلامة الألباني رحمه الله عن علاج ظاهرة الفتور أو الضعف الإيماني لدى بعض الدعاة. سؤال عنه الشيخ الألباني في مسألة ظاهرة الفتور أو الضعف الإيماني لدى بعض الدعاة، فأجاب كما في سلسلة الهدى والنور، قال رحمه الله هذا في الحقيقة يعود إلى شيء سبق أن أشرت إليه، وهو علة العلل في هذا العصر في كثير من الدعاة، ألا وهو عدم الإخلاص في الدعوة. عدم الإخلاص في الدعوة. قال هناك ظاهرة تلفت نظر المفكر الذي يحاول أن يتعرف على ما يصيب المسلمين من أدواء، وأي يقدم في حدود ما يعلم وما عنده من علم الدواء. الظاهرة هي أن كلمة الدعوة أصبحت اليوم مهنة. الدعوة، يقول الشيخ رحمه الله، الظاهر أن كلمة الدعوة أصبحت اليوم مهنة، وأصبحت يتبناها، أي أصبحت الدعوة يتبناها كل من يشعر أن لديه شيئا من العلم ولو كان قليلا، وهو كما يقال ليس في العير ولا في النفير، في العلم. انتهى كلامه رحمه الله. يقول قلت، يعني الشيخ المؤلف حفظه الله، قال ومن علامات ضعف الإخلاص عند الداعية حب الشهرة والتصدر، وحب الثناء والمدح والتبجيل والإجلال والإفساح في المجالس، لا يرضى إلا أن يكون إيش، يحب أن يفسح له الناس صدر المجلس، أن يثنى عليه أينما حل وارتحل، وحب الكلام في الاجتماعات، إن لم يتكلم يمكن ينفجر، والغضب إذا لم يفسح له المجال أو يتكلم، والغضب إذا لم يذكر اسمه ويشاد به في اللقاءات والاجتماعات والمحاضرات العامة. لماذا لا أذكر؟ لماذا لا أمدح مثلا وأنا قد فعلت وفعلت وعندي وعندي؟ قال ويشار إليه بالبنان. وهكذا إذا خطب يحب أن يمدح على خطبته، وإذا حاضر يحب أن يمدح على محاضرته، وإذا درس يحب أن يمدح على درسه، وإذا ألف يحب أن يمدح على مؤلفه أو مؤلفاته، وإذا قرأ القرآن في صلاته أحب أن يمدحه الناس، وغير ذلك من الأمراض الخفية التي لا يعلم بها إلا رب البرية. فالإخلاص، فرح نتكلم عن مسألة حب الشهرة والتصدر. قال من كل هذه القادرات، فالخلاص من كل هذه القادرات بالإخلاص،
يعني دواء والعلاج من كل هذه القاذورات، هذه الأمراض التي ذكرها الشيخ بالإخلاص. قد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها. فهذه تسمى قاذورات. فالإخلاص سر نجاح الناجحين، وعدم الإخلاص سر فشل الفاشلين، وقد غفل عنه الكثير من المصلحين. قد غفل عن الإخلاص الكثير ممن أراد الإصلاح. فإذا نزع أو ضعف الإخلاص من أعمالنا أصبحت أعمالنا هباء لا قيمة لها ولا أثر ملموس في الواقع. وإذا وجد الإخلاص في أعمالنا لمسنا الأثر بإذن الله تعالى. وهذا واضح، كل من دعا إلى الله تعالى أو طلب العلم إن كان مخلصا لله تعالى سينتفع ذكره ولو بعد حين، لكن لا يكون همه أن يثنى عليه، أن يمدح، أن يشكر. فالنية الخالصة أو النية الصالحة ترفع صاحبها إلى أعلى عليين، والنية الفاسدة ترميه إلى أسفل سافلين. وكما قال ابن المبارك رحمه الله: وكم من عمل قليل كثرته وعظمته النية الصالحة، وكم من عمل كثير حقرته النية الفاسدة. فكما هذا الأثر. فينبغي للداعية دائما وأبدا أن يتذكر نصوص الوعيد، وأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم قال: من طلب العلم ليقال عالم، أو حفظ القرآن ليقال حافظ، أي طلب العلم ليذكر ويمدح في الدنيا. ومع ذلك لا يأس الداعية إذا كان يجاهد نفسه في تحقيق الإخلاص. قد يشوب قلبه الرياء أحيانا ويلعب به الشيطان، لكن هو يجاهد نفسه. يعني الثوري رحمه الله وهو من هو في العلم إيش قال؟ ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. قال: فإن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن جماعة رحمه الله: قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى، أي العلم أن يكون إلا لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قيل معناه: فكان عاقبته أن صار لله ولو كان في بدايته لغير الله. قال: ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم، قال: لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس. لكن الشيخ قال: يحرض المبتدئ على حسن النية. المبتدئ أول ما يبدأ بطلب العلم قد تكون نيته لغير الله، مثلا تفوق على الأقران أو تحصيل أمر دنيوي، لكن المدرس المعلم الشيخ الذي يقوم بالتعليم قال: يحرض المبتدئ على حسن النية بالتدرج فعلا قولا وفعلا. يعني يحب الناس على أن تكون نيتهم في الطلب أن تكون خالصة لله تعالى. قال: ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العالية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. كل ذلك تناله بحسن النية وبالإخلاص. هذا بالنسبة لأول مسألة، وهي ضعف الإخلاص. ضعف الإخلاص عند الداعية يسبب زغلا كثيرا. الأمر الثاني قال: التعالم وحب الشهرة والظهور يقصم الظهور. لا شك أن هذه الفقرة داخلة في الفقرة التي قبلها، ولكني يقول الشيخ حفظه الله أفردتها أي جعلها في فصل مستقل للأهمية. فإن التعالم وهو أن يدعي الشخص، ما هو التعالم؟ فقط
ادعاء العلم لحب التصدق.
ها، ما معنى التعالم؟ تجود شيء من الجواب. هل كل من ادعى علما هو متعالم؟
دعاء العلم وحب التصدر.
نعم،
ادعاء العلم لأجل
الشخص.
التعالم هو أن يدعي الشخص في أقواله أو أفعاله أنه عالم وهو في الحقيقة ليس بعالم. التعالم أن يدعي الشخص بأقواله أو بأفعاله أنه عالم وهو في الحقيقة ليس بعالم. هذا خلل في عقيدة التوحيد ومرض فتات وداء عضال عصف ببعض الدعاة من البادئين في العلم خاصة. طبعا هذا يصيب من كما يقال شم رائحة العلم في بدايته، في أول شبر دخل. قال: ويصدق على من اتصف بهذه الصفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالمتعالم يظهر أمام الناس سواء بأقواله، أنا ترى عندي وأعندي وأنا درست وعملت هو ما درست شيء، أو بأفعاله تصرفات يتصرف إيش مثل أهل العلم وهو في الحقيقة جاهل. وهذا من جماعة أبو شبر. قال: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ظن نفسه إيش أنه من أهل العلم. قال: وهكذا حب الشهرة والظهور، فإنه قاصم للظهور ولا يسلم منه إلا من عصمه الله. طبعا في بداية الكلام مكتوب: والظهور يقسم، هو يقسم في الصاد يقسم. فهذه المسألة وهي حب الشهرة والظهور لا يسلم منه إلا من عصمه الله. إذا كانت نية الداعية أن يشتهر اسمه، طبعا كله داخل في الإخلاص، فإذا كانت نية الداعية أن يشتهر اسمه ويلمع نجمه ويرتفع ذكره فقد أسس، كما قال تعالى: أسس بنيانه على شفا جرف هار وطلب سقيا ظمئه من سراب. هل السراب يروي عطشك؟ ها؟ يعني كما قالت: بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ودخل في قوله تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له. كيف لا يكون الحال كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى كما في النهاية، قال: إن الشهوة الخفية، قال، هي حب اطلاع الناس على العمل، يعني تحب أن يطلع الناس على أعمالك. وهذا حال الكثير حاليا، فطالب الجاه والشهرة طالب آفة دنيوية، يعني يتعلم فقط لكي بعد أن يتعلم قليلا كي يتصدر المجالس، أن يشار إليه هذا فلان. هذا واقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه، هذه أو يصرف وجوه الناس إليه، ما عقابه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدخله الله جهنم والعياذ بالله. من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء، يقضيها جدالات، أو يصرف وجوه الناس إليه كي يتصدر المجالس، قال أدخله الله جهنم. هذا حديث صحيح، رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فترى كثير من يتعلم من أجل أن يشتهر يقضيها جدالات، أينما ذهب يبدأ يفتح نقاش، جدالات، مراء مستمر. هذا الحديث وعيد شديد لمن كان هذا عمله. قال: فلم يتعلم إلا ليخاصم العلماء ويجادلهم أو ليجاري السفهاء ويترفع عليهم: أنا أعلم منكم وأنا أدرى منكم. نحن نسميه أبو العريف، يصير في كل مسألة إيش يعرف. قال: أو ليصرف وجوه الناس، أي لا يتعلمه إلا رياء وسمعة لا لأجل الله. فتعلم العلم أكيد عبادة، عبادة عظيمة، يجب أن تتعلم العلم لله تبارك وتعالى. فيجب على طالب العلم أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، يعني يجاهد نفسه على هذه النية ويدافع الوساوس والخواطر الرديئة التي قد تخطر بباله، فلا يتعلم لأجل المال ولا لأجل الدنيا ولا من أجل الشهرة ولا من أجل أيضا المنصب. البعض لا يتعلم إلا من أجل إيش؟ مثلا يصير مدرس في جامعة، في مدرسة مثلا، أو في مساجد في بعض البلدان، الذي يدرس الناس الشريعة له مرتب عالي. فكل هذه الأمور لا ينبغي لطالب العلم أن تخطر على باله، فالعلم أسمى من ذلك وأعلى. أما ما يعطاه، يعني هل إذا أعطي مكافأة أو صرف له راتب هل معناته هذا نيته غير صادقة غير صالحة؟ لا. فما يعطاه من مكافآت وغيرها هذا مما يعينه على تعلم العلم وتشجيعه، يخصص له راتب، أحيانا تأتي هدايا مثلا، أو أعطيات، فقط من أجل أن يتفرغ مثلا لطلب العلم، من أجل تعليم الناس. فالفكرة يجب أن لا تكون مقاصده سيئة. فينبغي للإنسان أن يكون كما ذكرت تعلمه العلم لله. طيب إذا دخلت على الإنسان خواطر ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يجاهد نفسه حتى يكون طلبه للعلم لله. والله المستعان. قال: فطالب الجاه والشهرة طالب آفة دنيوية، جاءت نصوص الوحيين بذمهما. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطلا ما كانوا يعملون. فلو كانت الشهرة غاية يسعى إليها ومنقبة وتشوق لها النفوس الكريمة لأكرم الله بها سادة الدنيا، صحيح؟ من الأنبياء والمرسلين الذين لا يعلم عددهم كثرة إلا الله، ورغم ذلك لم يذكر لنا القرآن إلا قد عدد الرسل الذين ذكروا في القرآن 25 نبيا لقي. فلو كانت الشهرة مطلبا ساميا وهدفا وغاية لذكر الله سبحانه وتعالى أسماء الأنبياء والرسل جميعا الذين قد أرسلهم إلى الخلق، لكن ذكر فقط كما يقال 25 لا غير. وقد كان السلف الصالح يفرون من الشهرة فرارا عظيما، وفي مقدمتهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فيروى أنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يربو على 100,000 صحابي، ذكرنا هذا الأمر في مسألة خد يعني أكثر من 100 صحابي. قيل يعني عدد الذين حجوا، طبعا فيها أقوال كم عدد الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فبعضهم قال 100,000 وقيل 114,000 وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر، لكن تخيل 114,000 صحابي لم يقدر ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى على قوة حفظه وسعة اطلاعه ومهارة بحثه أن يجمع لنا في كتابه الإصابة أي في أسماء الصحابة أكثر من 8,000 صحابي. من 114,000 صحابي فقط 8,000 صحابي ذكرهم في كتابه، فأين الباقون؟ إنهم على منهاج قوله صلى الله عليه وسلم، هيضا هو قاعدة إن الله يحب العبد التقية الغنية الخفي، إن الله يحب العبد التقية الغنية الخفي. هذا فالذي يحب الشهرة والمدح والثناء أينما ذهب هذا عمله كن على يقين أنه ليس خالصا لله، هذا يطلب العلم من أجل الدنيا. قال ومن اشتهر من الصحابة الكرام مثلا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية مثلا وسعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة، هل هم طلبوا هذا؟ هل هم طلبوا الشهرة؟ هل هم طلبوا مثلا حب الظهور؟ لا. فمن اشتهر من الصحابة اشتهر بغير حب وتطلع للظهور، أي تطلع للشهرة والظهور، ما أراد ذلك. قال وقد حذر سلفنا الصالح من حب الظهور والشهرة وممن يجعلها هدفه كما هو حال الكثير حاليا حتى في منطقتنا هون. إذا ما وضعت إمام للمسجد مثلا أو ما قدمت على خطابة أو ما قدمت أنت في الدرس أو مباشر أنت دائما تثني عليه هم العلماء وأنت لا شيء، ماذا يفعل؟ بده احتمال يذبحك يضربك يقتلك يضرك بأي تصرف، لأنهم في الأصل إيش؟ عملهم ليس لله، هو حب للظهور والشهرة تصدر. قد حذر السلف الصالح من حب الظهور والشهرة وممن يجعلها هدفه وغايته التي يسعى إليها، وتضافرت أقوالهم المحذرة من هذا الخلق أي ممن يريد ذلك وكان هذا هدفه الذميم. فهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول إياك والشهرة، إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا أي من العلماء إلا وقد نهى عن الشهرة، ما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة. وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أريد أن أكون في شعبي أو في شعب بمكة حتى لا أعرف، أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة، قد بليت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحا ومساء، لأن الشهرة ابتلاء، عندما تشتهر لن يكون الجميع مادحون، بل الأكثر سيكون إيش؟ ممن يطعنون فيك وفي شخصك ويفترون عليك كثير من الافتراءات. قال هكذا مضى السلف الصالح على هذا المنهاج، وكان هذا دينهم وديدنهم، فأين هذا من أقوام غلبهم حب الشهرة وظنوا أن التفاضل بكثرة المعلومات؟ يعني هل قال وكثرة المحفوظات، هل مسألة كثرة محفوظات؟ فلان يحفظ أكثر مني، فلان يحفظ القرآن ويحفظ البخاري ويحفظ المسلم ويحفظ أشعار العرب و و و ما كان هكذا السلف. معروف الكرخي الذي قد ذكرته، الإمام أحمد قد أوصى به، قال أوصنا إنسان نروح لعنده نتعلم منه نستفيد منه. قال إيش؟ ذكر معروف الكرخي رحمه الله، أنا ذكرت هالأمر أكثر من مرة، فقيل ولكنه قليل علم، ما عنده علم كثير. قال ولكن عنده أصل العلم، قال وهو الخشية. إيش عنده؟ أصل العلم وهو خشية الله تعالى. فالمسألة ما كثرت محفوظات، ولا أنه صيتك ذائع بين الناس. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ليس العلم ما حفظ، وإنما العلم ما نفع. فليست العبرة بكثرة المحفوظات في صدرك، ولكن هل العلم أورث الخشية لله تعالى؟ الله سبحانه يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل هذا العلم أوصلك إلى خشية الله تعالى؟ هل أنت متواضع لخلق الله، لله تعالى ثم لخلق الله، أم تتكلم في عباد الله تعالى؟ فأظنوا كما قال حفظه الله ممن غلبهم حب الشهرة أن التفاضل بكثرة المعلومات بكثرة المحفوظات وبالثناء وبانتشار الذكر حتى سجل التاريخ عليه معارا وشنارا، ومن قرأ التاريخ وغاص فيه يجد عجبا، فمنهم من قال ليت فلانا ذكرني في كتابه ولو في كذابين، من حبه للشهرة وأن يذكر. واسمه طبعا هذا الشخص هو ابن البناء الحسن بن أحمد بن عبد الله البغدادي. قال لو ليت فلانا ذكرني في كتابه ولو في إيش كذابين، معلش أنا رضيان، المهم يذكرني. قال وهو من أفاضل العلماء، ومنهم من تزندق. إيش معنى تزندق؟ يعني قد نافق في دينه، صار كافرا وهو يبحث عن الشهرة، كعبد الله القصيمي، وهو من هو كان يشار إليه، حتى ذكر بعضهم يعني وصفه بأنه شيخ الإسلام إن استمر على ما هو عليه. قال سيكون مثل شبهه بابن تيمية رحمه الله، ثم صار إيش ملحدا القصيمي ومات على الإلحاد. الله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد قلوبنا. فيا أيها الداعية الكريم إياك إياك والتعالم وحب الشهرة، فإنهما شهوة خفية تصيب القلوب فتمنعها من الإخلاص والصدق مع الله تعالى، فتأكل الحسنات وتحبط الأعمال الصالحة وتسبب الغفلة وقسوة القلب. أما من اشتهر بالعلم والزهد والورع ونيته صالحة وعمله خالص، أي عمله خالص لوجه الله، فإنه خارج عن هذه الدائرة، ولكن الواجب عليه أن يتفقد حال قلبه بين فينتي والوقار، يعني لا يستسلم ويقول أنا عالم نيتي الحمد لله، أنا لا أبحث عن الشهرة، لا أبحث عن الصدق، بل عليك دائما أن تراقب نيتك. معروف الكرخي طبعا من الأضرار مسألة حب التعالم والتصدر وكذا، طبعا جاء عن السلف ممن يتصدرون قبل التأهل. طبعا تحذير، يعني كما جاء عن الثوري رحمه الله قال: من ترأس في حداثته كان أدنى عقوبته أن يفوته إيش؟ حظ عظيم أو حظ كبير من العلم. وعن أبي حنيفة أيضا النعمان رحمه الله قال: من طلب الرياسة بالعلم قبل أوانه لم يزل في ذل ما بقي. هذا لم يصل لمرتبة العلم، إن كان يظن وهو إيش على صغر سنه وقلة علمه أنه قد صار إيش إماما. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ذكر قال: احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل، واحذر ما يتسلى به المفلسون من العلم يراجع مسألة أو مسألة. هل البعض حاليا سواء منطقتنا أو غيره ما قرأ شيء ولا سمع شيء، يعني ربما لم ينهي كتاب التوحيد، يأتي ويدرس هذا الكتاب، ها يتصدر، فاحذر ما يتسلى به المفلسون من العلم يراجع مسألة أو مسألة، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيها. حافظ كم مسألة، ها صار مجال مباشر يفتح هذه المسألة إيش يبدأ الحديث حتى يظهر أمام الناس أنه إيش في ثوب العالم المتمكن، قال ليظهر علمه. وكم في هذا من سوءة، أقلها يعني أقل سلبيات هذا الأمر أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقة. لمعلوماتكم يعني هذه كمعلومة فائدة جانبية، أي إنسان ترى يحب الجدل يحب الخصومات بشكل دائم هذا عمله غير خالص لله تعالى، هذا لم ينشغل بالعلم، لأن لو أراد الله به خيرا لما إيش ألزمه الجدل. يعني الكرخي رحمه الله معروف الكرخي قال: إذا أراد أي الله بعبده خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبده شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. ومسلم بن يسار رحمه الله قال: إياكم والمراء، يعني الجدال، فإنها ساعة جهل، يعني ساعة جهل العالم، وفيها يلتمس الشيطان زلته. وبلال بن سعد رحمه الله قال: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا يعني صاحب جدل فقد تمت خسارته. وأيضا الشيخ سعد بن ناصر الشسري رحمه الله تعالى أو يقول قال: المراد بالمراء هنا يعني المذمومة ما هي؟ هي المجادلة فيما لا فائدة منه أو فيه ولا يوصل إلى تحقيق شيء شرعي أو حكم شرعي سواء كان في المعتقد أو في غيره، ومنه المناقشات هذا اللي هو كلامنا التي تكون لإظهار صفات النفس لإعلان الإنسان نفسه على غيره، حب الظهور. وقد ورد في النصوص النهي عن المراء. طبعا المؤمن مطالب بإظهار الحق وإبرازه، وأما المناقشة العقيمة فيه فليست من شأن المؤمن. طيب من يتعلم العلم هل يتكبر؟ يعني من تعلم العلم النافع من الآداب من آداب المتعلم أن لا يتكبر على العلم ولا يتأمر على معلم، أي على من يتعلم منه. ولا ابن سعدي رحمه الله تعالى يقول: احذر من الكبر والغرور والاحتقار الخلق، وعليك بالتواضع والاهتمام بالخلق ورؤية ذي الفضل أو فضل ذي الفضل منهم، واللين والبشاشة لكل أحد مع الإخلاص لله وإرادة إدخال السرور عليهم، ففي ذلك من الفوائد والمصالح ما لا يعد ولا يحصى. فالكبر كما ذكر أهل العلم هو داء الجبابرة، تكبر حب الظهور هذا داء الجبابرة. فالكبر والحرص والحسد هو أول ذنب عصي الله به. فتطاولك على معلمك يعني كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك يعني عدم ذهابك إلى من قد يفيدك في دينك هذا أيضا، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. أيضا شيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال: إلزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها، أي هضم النفس، ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة، أي القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرس سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس، فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء. وعلامة الفوزان صاحب فوزان حفظه الله يقول: لا تغتر بعلمك، لا تغتر بعلمك، وتأمن على نفسك من الفتنة. والله مهما وصلت من العلم دائما وبشكل دائم لازم إيش؟ تخاف على نفسك. أصلا مهما وصلت إلى العلم يوجد من هو أعلم منك. الله سبحانه وتعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم. قال: ولكن كن دائما على حذر من الفتنة بأن تزل بك القدم. وذكرنا قصة القصيم الذي قد ألحد. وتغتر بشيء يكون سببا لهلاكك وضلالك. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كنت أجلس يوم الجمعة في مسجد الجامع فيجلس إلي الناس، فإذا كانوا كثيرا فرح، يعني إذا كثر الناس حوله فرح، وإذا قلوا حزنت. فسألت بشرا بن المنصور فقال: هذا مجلس سوء لا تعد إليه. فما عدت إليه. أنت تعلم العلم لله وتتكلم لله، سواء أمامك شخص واحد أو عدة أشخاص، 100، 200، 500، 1000، ماذا سيتغير؟ لا لا لا، مو باب الفائدة، هو عم يحزن إنه إيش أعداد الناس حوالي قليل، ما في شيء بنفسه، صح؟ أنت تعلم لله، لأن ينفع الله سبحانه وتعالى بك رجل واحد خير لك من كل الدنيا. قال الذهبي رحمه الله: كانوا مع حسن القصد صحة النية غالبا يخافون من الكلام، رغم أنه كانوا في زمنهم الأئمة عندهم إخلاص وصحة نية، لكن مع ذلك في غالب الأحيان يخافون من الكلام وإظهار المعرفة والفضيلة، دائما يحبون إيش كما يقال أن يكونوا مخفيين، يعني أن يكونوا خاملين الذكر بين الناس. واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، ثم إن الله يفضحهم ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فيما علموا، فنسأل الله التوفيق والإخلاص. يعني هذول مهما الإنسان ظهر بثوب أهل العلم لا بد أن يفضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوسه. أيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال حجاج بن أرطأة كان فقيها وكان يقول هذا: أهلكني حب الشرف، أهلكني حب الشرف. يعني كما ذكر الذهبي رحمه الله يقول ابن حجر قرأت بخط الذهبي كان، أي فيه في هذا الرجل حجاج بن أرطأة، كان فيه تيه لا يليق بأهله، عنده كبر لا يليق بأهله. يعني العلم يجب أن يورثك إيش؟ الخشية والتواضع. فهذا إيش خلاصة كلامنا باختصار؟ أول مسألتين: ضعف الإخلاص، وإيش؟ حب التعالم وحب الشهرة والظهور، وهو الذي يقصم الظهور. فيجب أن يكون عملك كله خالصا لله، لا تنتظر أن تمدح ولا أن يثنى عليك، ها؟ ولا أن تظهر بين الناس. الأوزاعي رحمه الله تعالى، اذكرها وننتهي إن شاء الله. الأوزاعي رحمه الله تعالى وهو منهور، ها؟ كان إمام أهل الشام في زمانه رحمه الله تعالى. محمد بن عجلان ذكر عن الأوزاعي رحمه الله قال: لم أرى أحدا أنصح للمسلمين من الأوزاعي، وكان إذا وعظ الناس، يعني كان يسمع كلامه، كان إذا وعظ الناس لم يبق أحد في مجلسه إلا بكى بعينه أو قلبه. كانوا يتأثرون بكلامهم لشدة إخلاصهم لله، فما كانوا يتكلمون إلا لله. قال: ما رؤي ضاحكا مقهقها ولا باكيا في مجلسه قط. حاليا البعض ترى عندما يريد أن يعظ من دعاة الفتن، ها، يبلش إيش؟ يظهر الخشوع ويتبكبك من أجل أن يؤثر في جلسائه. وكان إذا خلا بكى حتى يرحم. ليش ما كان يبكي أمام الناس؟ كان يخشى على نفسه الرياء. رغم ذلك أنا ذكرت فيما سبق هو من العلماء الذين إيش كان لا يجلس في آخر حياتي معه إلا أفراد قليلون، ربما لا يتجاوزون 7-8 أفراد. تخيل عالم إمام عظيم كان صاحب مذهب لا يجلس في مجلسه حين يدرس إلا أشخاص يعدون على الأصابع، ورغم ذلك كان يدرس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني كما ذكر عنه أحيانا كان يأتي إلى المسجد في بداية تدريسه إيش؟ هو الحال ما يأتي الطلب اللي كانوا يدرسهم، أحيانا يأتي بالمؤذن يجلس ويصير يعطي الدرس. الشيخ محمد أمان الجامي كذلك. ليش؟ كانوا يدرسون لله، ما يهم الكثرة، ما يهم تجميع الناس حوله، لكن سبحان الله نتيجة الإخلاص لا بد أن يرفع الله ذكره. حاليا من هو الأوزاعي؟ إمام عظيم حتى الآن، حتى يوم القيامة، ها، إلى يوم الناس تترحم عليه. رحم الله الإمام الأوزاعي. محمد أمان الجامي، شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، إمام في زمانه، ها، كان حربا على المبتدعة خاصة الخوارج. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إمام وفقيه الزمن في هذا الزمن، لكن كل نتيجة إيش؟ إخلاص. كانوا يجاهدون أنفسهم على أن يكون عملهم خالصا لله. حاليا لما تسمع موعظة للشيخ ابن عثيمين أو الشيخ محمد أمان الجامع
يرق قلبك لحاله مباشر، مع انه كلام عادي. انت تقول ايش كلام عادي؟ ياتيك انسان جاهل يقول لك هذا كلام عادي، انا استطيع ان اتكلم بافضل منك. الشغله مو بزخرفه الكلام، ها، ولا الاتيان بالعبارات المنمقه، انما هي اخلاص. هذا الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا نكمل ان شاء الله تعالى في مساله، وصلنا الى قوله صراع بعض الدعاة على زعامة الدعوة والرئاسة، نكمل ذلك ان شاء الله.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.